من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وخلاصة الجواب في وسط صفحة 67. وخلاصة الجواب: أولا، إنكار دعوى أن النهي عن الشيء يقتضي الأمر بضده، وأن الأمر بشيء يقتضي النهي بضده. لماذا؟ لجواز أن يكون في الشيء مصلحة وليس في ترك ذلك الفعل ماذا؟ مفسدة. ولجواز أن يكون في فعل شيء مفسدة وليس في فعله ماذا؟ في فعل ذلك الشيء مفسدة وليس في ترك ذلك الفعل ماذا؟ مصلحة. لا تلازم بينهما، لأن المصلحة والمفسدة ليستا من النقيضين أو من الضدين اللذين ليس لهما ثالث. هذا الجواب الأول. وثانيا، إنكار أن يكون فعل الضد كشرب الماء مقدمة لترك ضده المحرم وهو ترك شرب الخمر، لعدم المقدمية بين المتحدين رتبة. ما الدليل على أنهما متحدان رتبة؟ يعني شرب الماء وترك شرب الخمر. ما الدليل؟ قال: لأن أحد الضدين في رتبة الضد الآخر، شرب الماء في رتبة شرب الخمر، هاي مقدمة، وكل ضد هو في رتبة عدمه، وشرب الخمر هو في رتبة عدمه، لأنهما ماذا؟ نقيضان. فشرب الماء هو في رتبة ماذا؟ عدم شرب الخمر. فلا توجد بينهما مقدمية وتقدم وتأخر حتى يكون أحدهما مقدمة والآخر ماذا؟ ذو المقدمة. وطبيعة المقدمية تستدعي تقدما في الرتبة على ذيها، هسه إما تقدم العلة على المعلول أو جزء العلة، فمع عدم المقدمية تنتفي شبهة وجوب المقدمة المباحة من أصلها. وثالثا، حتى لو قبلنا المقدمية، فإن مقدمة الواجب واجبة شرعا أو ليست واجبة شرعا؟ ليست واجبة شرعا. إنكار وجوب المقدمية لو سلمت لنفس السبب الذي ذكرناه من عدم وجود المصلحة الملزمة في المباح. وإذا كان الغرض بعد لا يوجد فيه بحث أساسي، ننتقل إلى بحث جديد. رأي الأحناف في تقسيم الأحكام التكليفية. الأحناف قسموا الأحكام التكليفية إلى ثمانية، بخلاف التقسيم المشهور بين جميع علماء المذاهب الإسلامية بين علماء المسلمين، حيث أننا قلنا أن الأحكام التكليفية خمسة: وجوب، حرمة، استحباب، كراهة، وتخيير. أما هؤلاء فقالوا لا، أنه الأحكام التكليفية ثمانية. ما هي هذه الأحكام التكليفية الثمانية؟ يشير إليها الشيخ البهادلي في كتابه مفتاح الوصول، طبعا هنا أيضا يشير إليها ولكن هناك أوضح. هذا كتاب مفتاح الوصول إلى علم الأصول، مكتوب حديثا في النجف، وأحد الإخوة جاب لنا نسخة من هناك، فطبعا بنحو الإعارة جاب لنا فد نسخة، ومطالب أيضا مفيدة، يعني إنسان من يقرأه يحصل على فد دورة كاملة أصولية وجملة من الأحكام الفقهية أيضا، والتقسيم تقسيم جيد أيضا، يعني الإخوة إذا يستطيعون تحصيله ومطالعته مفيد، ولكنه مشكل واقعا تحصيله. مثلا يبدأ مباحث الحكم، يقول: الحكم وتعريفات وتعريف وتقسيمات الحكم. هذا المبحث الأول. المبحث الثاني: الحاكم من هو؟ هذا إذا كان الحكم، الحاكم من هو؟ يقول: الحاكم إما العاقل وإما رأي الأشاعرة رأي المعتزلة وإلى آخره، مسألة الحسن والقبح، فالحاكم لهذه الأحكام من هو؟ المبحث الثالث: مبحث المحكوم فيه، هذه الأحكام بماذا تتعلق؟ بفعل المكلف ومتعلق فعل المكلف. المبحث الرابع ثم يذكر تعريف المحكوم فيه، أقسام فعل المكلف. المبحث الرابع المحكوم عليه وهو نفس المكلف، يبحث شرائط ماذا؟ شرائط المكلف بشكل مفصل. عرفت شلون؟ المبحث الخامس الأهلية وعوارضها وهكذا. فبحث لطيف مرتب منظم على الأبواب. والإخوة لعله يعرفون الشيخ أحمد البهادلي حفظه الله من الأساتذة المعروفين كان في كلية الفقه، وهو من أساتذة النجف الأشرف الآن. هناك في هذا الكتاب كتاب مفتاح الوصول إلى علم الأصول صفحة 41 يقول أقسام الحكم التكليفي. الأحناف قسموها إلى 8: الفرض، الواجب، الحرمة، السنة المؤكدة، السنة غير المؤكدة، كراهة التحريم، الكراهة التنزيهية، الإباحة. إذن ما كان عندنا واجب فقط صار عندهم فرض وواجب، ما كان عندنا مستحب فقط صار عندهم مستحب مؤكد وغير مؤكد، السنة المؤكدة والسنة غير المؤكدة. إذا كان عندنا مكروه فقط صار عندهم ماذا؟ كراهة التحريم وكراهة ماذا؟ التنزيه. طب أنت عندما ترجع إليها تجد أن هذه الأقسام ليس أقسام للوجوب وإنما أقسام للحكم التكليفي، وإنما هؤلاء نظروا إلى دليل الحكم التكليفي. يعني قالوا إذا كان دليل الوجوب هو القرآن فهو فرض، وإذا كان دليل الوجوب هي السنة فهو ماذا؟ فهو واجب. خب من حيث الأثر الفقهي يوجد بينهما فرق أو لا يوجد بينهما فرق؟ سواء ثبت بالقرآن أو ثبت بسنة الرسول الأعظم، من حيث الأثر يوجد أثر فرق أو لا يوجد فرق؟ لا، كما يجب الامتثال لذاك يجب الامتثال لهذا. إنما الاختلاف أين؟ في دليل الوجوب. والتقسيم إنما نقسم حتى نعرف اختلاف الآثار. أنت جنابك قد تأتي وتقول الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف. لماذا؟ باعتبار أن الاسم له سنخ من الآثار، الفعل له سنخ من الآثار، الحرف له سنخ من الآثار. أما إذا كانت الجميع تحت أثر واحد، يعني إذا قلت فاعل أو اسم مفعول، خب في النتيجة سواء كان فاعلا أو اسم مفعول في النتيجة اسم لو فعل هو هو اسم، لا فرق بأن يكون بهذا الشكل أو أن يكون بذاك الشكل. فإذا لا نريد نحن أن نكثر فقط الأقسام، نريد أن نكثر الأقسام إذا كان يترتب على كل قسم أثر يختلف عن الأثر الذي يترتب على القسم الآخر. أما إذا كانت بعض الأقسام آثارها واحدة بعد التقسيم يكون ماذا؟ يكون لغوا. إذا تكثير الأقسام من غير اختلاف الآثار بعد هذا التقسيم يكون ماذا؟ لغوا. وهكذا بالنسبة إلى السنة المؤكدة والسنة ماذا؟ غير المؤكدة. وهكذا بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الكراهة التحريم والكراهة التنزيهية. فلهذا يقول أن الأحناف شطروا ما سماه معظم الأصوليين وجوبا إلى الفرض والواجب باعتبار الدليل المثبت للوجوب. فإذا كان الدليل قطعيا كالنص القرآني سمي فرضا، وإذا كان الدليل المثبت للوجوب ظنيا كخبر الواحد سمي الدليل سمي الوجوب ماذا؟ واجبا، ولم يسمى ماذا؟ فرضا. وكذلك شطروا المكروه إلى قسمين: كراهة التحريم وكراهة التنزيه. وأنت عندما تدقق في كراهة التحريم تجد أن كراهة التحريم هي نفس ماذا؟ نفس الحرمة. لا نفس الحرمة، لا فرق. هكذا يعرفها، وهي ما كانت الكراهة فيه مغلظة أو شديدة إلى الحد الذي يستدعي طلب الشارع من المكلف الكف عن الفعل حتما. وهذا هو ماذا؟ هذا هو الحرام. ما الفرق بين كراهة التحريم وبين الحرمة؟ وكراهة التنزيه يقول لا، ليس الكف عن الفعل حتما. خب ما هي الآثار؟ يقولها، التفت جيدا. احنا قلنا ان تكثير الاقسام انما هو ماذا؟ لاختلاف الآثار. وهؤلاء يقولون نحن نبين لكم اختلاف الآثار. احنا بينا ماذا قلنا؟ قلنا لا داعي لتكثير الاقسام مع وحدة الآثار. هم يقولون لا، الفرض والواجب آثاره مختلفة. نذكر لكم مثال، يقول أن منكر الفرض كافر ومنكر الواجب ماذا؟
ها؟ لا يكفر. ان عقاب ترك الواجب اقل من عقاب ترك الفرض. فاذا اختلفت الاثار فالاقسام واحدة لو متعددة؟ الاقسام متعددة. يجيب جواب جيد الشيخ البهادلي، يقول هذه الآثار ليست مرتبطة بعلم الفقه، هذه الآثار مرتبطة بعلم الكلام، ونحن ليس بحثنا في البحث الكلامي الآن، بحثنا أي في الفقه. في النتيجة كان فرضا أو كان واجبا يجب الامتثال أو لا يجب الامتثال؟ يجب الامتثال، والأمر سهل. هسه سواء كان الواجب على قسمين أو كان على قسم واحد فإنه يجب ماذا؟ يجب امتثالهما، وإنما فقط حتى تميزوا أنتم بين الاصطلاح إذا قال فرض وإذا قال واجب. طبعا في الروايات الواردة عندنا أيضا يوجد مثل هذا. يسأل شخص الإمام سلام الله عليه، لماذا أن الشك في الأولى والثانية مبطل للصلاة وأن الشك في الثالثة والرابعة ليس مبطلا للصلاة؟ قال لأن الأولى والثانية فرض ربكم والثالثة والرابعة سنة نبيكم. التفتوا جيدا، هذه السنة بعد مو المستحب، هذه السنة بمعنى الواجب، ولكنه الإمام ده يميز بين الواجب الذي فرضه الله وبين الواجب الذي فرضه من؟ فرضه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ومن هنا اختلفت الآثار، ومن هنا أيضا نحن نستطيع أن نقول أن الواجب على قسمين، واجب فرضه الله وواجب فرضه من؟ النبي. تختلف الآثار أو لا تختلف؟ نعم تختلف الآثار، فإن فرض الله في الصلاة الشك فيه مبطل، أما فرض رسول الله في الصلاة الشك فيه ماذا؟ ليس بمطلق، وهذا أثر فقهي وليس أثرا كلاميا، والأمر سهل. الحكم الوضعي. بعد ذلك ينتقل السيد الطباطبائي السيد الحكيم حفظه الله إلى الحكم الوضعي وبيان أقسام الأحكام الوضعي. في المقدمة يعرف الحكم الوضعي ويقول مما تقدم في تعريف الحكم التكليفي اتضح لكم ما هو المراد من الحكم الوضعي. الاعتبار الشرعي الذي لا يوجد فيه اقتضاء وتخير، لأنه إذا كان اعتبارا شرعيا فيه وجوب واستحباب وكراهة وحرمة وإباحة فهو ماذا؟ فهو حكم تكليفي. أما إذا كان اعتبارا من قبل الشارع، وبينا الفرق فيما سبق بين الاعتبار وبين ماذا؟ وبين الخطاب. قلنا الاعتبار هو العنصر الثالث من مقام الثبوت، بخلاف الخطاب فإنه الكاشف ماذا؟ عن الاعتبار. الاعتبار هو صياغة القانون تشريعا، بخلاف الخطاب فإنه كاشف ماذا؟ عن ذلك الاعتبار الشرعي. أو بتعبير السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه للتمييز بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، قال إذا كان الاعتبار الشرعي يرتبط بفعل ينظم فعل الإنسان مباشرة فهو حكم تكليفي، يعني يقول له افعل ولا تفعل. أما إذا كان الاعتبار الشرعي لا يرتبط بفعل الإنسان مباشرة بل ينظم حياة الإنسان بطريق ماذا؟ بطريق غير مباشر فهو حكم وضعي. الزوجية حكم ماذا؟ وضعي لو تكليفي؟ من الواضح أنه حكم وضعي. لماذا؟ لأنه لا يوجد فيه افعل ولا تفعل، ينبغي ولا ينبغي، لا يوجد فيه. ينظم حياة الإنسان أو لا ينظم حياة الإنسان؟ بل ينظم حياة الإنسان، لأن المرأة التي صارت زوجة فإن لها مجموعة من الأحكام التكليفية للرجل وللمرأة معا. فالرجل يجب عليه أن ينفق، والمرأة يجب عليها ماذا؟ أن تطيع وأن تمكن ونحو ذلك من الأحكام الشرعية. إذن أحكام وضعية هي، ولكنها تدخل بشكل غير مباشر في تنظيم ماذا؟ فعل الإنسان، يعني في ينبغي ولا ينبغي. إذا ثبتت الزوجية ثبت ماذا؟ ينبغي أن تنفق ولا يجوز لها ماذا؟ أن تخالف ونحو ذلك. واضح المطلب؟ وهكذا إذا ثبتت الملكية. الملكية حكم تكليفي لو وضعي؟ الملكية حكم وضعي. ولكنه فيه لماذا؟ لأنه لا يوجد فيه ينبغي ولا ينبغي. ولكن إذا ثبتت الملكية للكتاب إذا ثبتت ملكيتك لشيئين، واحدة من الأحكام يجوز لك الإسراف أو لا يجوز لك الإسراف، يجوز لك الإتلاف غير العقلاء أو لا يجوز لك ذلك، لا يجوز، هذا بالنسبة لك أحكام تكليفية هذه. وكذلك لا يجوز للآخرين أن يتصرفوا في هذا المال إلا ماذا؟ إلا بإذنك. وجواز وعدم الجواز يعني ينبغي ولا ينبغي. إذن الأحكام الوضعية لا يوجد فيها ينبغي ولا ينبغي، ولكنه تترتب عليها أحكام تكليفية فيها ينبغي ولا ينبغي. هذا هو الحكم الوضعي. ما هي عدد الأحكام الوضعية؟ الأحكام التكليفية عرفناها 5 أو 8 على المبنى المختلف بين عموم المسلمين وبين الأحناف. أحكام الوضعية ما هو عددها؟ بعض قال 3: سببية، شرطية، مانعية. السببية كدخول أو تحقق الزوال بالنسبة إلى ماذا؟ وجوب صلاة الظهر، فإنه ما لم يتحقق الزوال صلاة الظهر واجبة أو ليست واجبة، فدخول الزوال سبب لوجوب صلاة الظهر. الشرطية كالغوص كالوضوء كالتيمم بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الصلاة. المانعية كالجنون بالنسبة إلى التكليف، إذا كان الإنسان مجنونا يكلف أو لا يكلف، رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق. فالمجنون مانع من التكليف لو مو مانع من التكليف، وبر ما لا يؤكل لحمه مانع من صحة الصلاة لو مو مانع من صحة الصلاة، وهكذا جملة من الأحكام التي إذا وجد المانع الممنوع بعد لا يمكن أن يتحقق. فبعض يقول بأن الأحكام الوضعية 3: سببية، شرطية، مانعية. وبعض يقول الأحكام الوضعية 5 بزيادة العلة والعلامة. هسه بحث بين الأعلام أن العلة والعلامة شيء غير سببية أو ليست. طبعا تفصيل هذه الأبحاث سيأتي في مبحث القياس، هناك السيد الحكيم سيتعرض إلى ما هو السبب وما هو العلة وما هي العلامة ونحو ذلك من الأبحاث بنحو الإجمال فقط هنا. وقيل عددها 9 بإضافة الصحة والفساد والرخصة والعزيمة، وسيأتي بيان الصحة والفساد والرخصة والعزيمة في صفحات لاحقة، بعد الآن لا نقف عندها. السيد الحكيم يقول لا داعي لحصرها في عدد معين، كل حكم من الشارع يعني كل اعتبار شرعي لم يكن فيه اقتضاء أو تخير فهو ماذا؟ فهو حكم وضعي. لأن الأحكام الشرعية على قسمين: إما تكليفية وهي وجوب حرمة واستحباب وكراهة وإباحة، وإذا لم تكن تكليفية فهي تدخل أين؟ في الوضعية. بعد لا داعي لأن نقيدها بعدد معين. وعلى هذا الأساس فكل حكم صدر من الشارع ولا يوجد فيه ينبغي ولا ينبغي فهو يدخل في أي عالم؟ يدخل في عالم الأحكام الوضعية. خلوا ذهنكم جيدا يمي. هنا بحث وهو من الأبحاث التي تطرح في جملة من الكتب الأصولية، ولكنه السيد الصدر رحمة الله تعالى عليه لا يرى أهمية لهذا البحث أبدا، فلهذا لم يتعرض له لا في كتب السطح يعني الحلقة الأولى والثانية والثالثة، ولا في كتب الخارج يعني لا في تقريرات بحثه ولا في بحوث السطح. خب هذا يشعرك أنه البحث إلى ثمرة أو ليست له ثمرة؟ ليست له ثمرة، ولكنه مع ذلك تعرض له هنا السيد الحكيم، وهو لا إشكال ولا شبهة أن الأحكام الشرعية التكليفية مجعولة من قبل من؟ من قبل الشارع. يعني يقول جعلت وجوب الحج، جعلت وجوب الصلاة، جعلت وجوب ماذا؟ طبعا مو بالضرورة يقول جعلت وجوب، وإنما يقول لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا الخطاب يكشف عن ماذا قلنا؟ يكشف عن حكم شرعي لوجوب الحج. أو يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، أو كتب عليكم الصيام ونحو ذلك من هذه. هذه أحكام تكليفية، أحكام شرعية تكليفية. ممن جعلت مباشرة؟ جعلت من قبل الشارع، الله، القرآن، أو بيان الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. واضح هذا؟ السؤال المطروح هنا هذا، وهو أن الأحكام الوضعية أيضا مجعولة من قبل الشارع أو ليست مجعولة، وإنما يجعل شيئا ونحن ننتزع شيئا آخر. أضرب لك مثال، يعني مكان عندنا إحنا في الدليل الآية أو الرواية تقول لنا بأني جعلت السورة جزءا في الصلاة، عندنا في الدليل هكذا يقول؟ لولا من وجوب السورة في هذا المركب ننتزع ماذا؟ جزئية السورة ماذا؟ في هذا المركب. أي منهما؟ إذا كان عندنا دليل يقول جعلت السورة جزءا، والجزئية حكم وضعي لو حكم تكليفي، ها؟ على الضابط المتقدم، هو من الواضح حكم وضعي، لأنه الجزئية لا هو ينبغي ولا هو لا ينبغي، صحيح ولا مو صحيح؟ إذن إذا قال جعلت الجزئية، هذا نقول أن الحكم الوضعي وضع بجعل مباشر ممن؟ من قبل الشارع. أما إذا لم يقل الشارع جعلت الجزئية بل أوجب السورة في الصلاة، والصلاة مركبة ماذا؟ من 10 أجزاء، واحدة من أجزائها ما هو؟ السورة. فأنت تأتي في رتبة لاحقة من جعل الوجوب الشرعي التكليفي، تنتزع ماذا؟ ها؟ تنتزع جزئية السورة ماذا؟ في الصلاة. ما أدري واضح ولا؟ أو الشارع ما يقول جعلت الطهارة شرطا ماذا؟ في الصلاة، حتى تقول الطهارة شرط والشرطية حكم وضعي لو تكليفي؟ ها؟ حكم وضعي. عندك في الدليل الشارع يقول جعلت الطهارة شرطا لو يأمر بالطهارة، والأمر بالطهارة حكم وضعي لو حكم تكليفي؟ حكم تكليفي. ولكن أنت تأتي وتقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فامسحوا، تقول إذن جعل الصلاة مشروطة ماذا؟ بالوضوء بالطهارة، فهذه الشرطية مجعولة لو منتزعة من قبلك. ولكن انتزاعها من أين جاء؟ من خلال حكم تكليفي، يعني أمرك بالطهارة وأنت انتزعت من وجوب الطهارة الذي هو حكم تكليفي، انتزعت منه ماذا؟ ها؟ حكما وضعي. كما لو قال الشارع، قال إذا قرأت هذه الصيغة من العقد على امرأة حصلت الزوجية، الزوجية حكم ماذا؟ ها؟ تكليفي لو وضعي؟ حكم وضعي، ولكنه حرمة خروج المرأة من غير إذن زوجها أو حرمة عدم التمكين، هذه الشارع جعلها لو أنت انتزعتها من الملكية وانتزعتها من الزوجية. ها؟ ياهو منهن. هنا أيضا أنت نقول إذا صار الشيء ملكا فلا يجوز هذا الحكم التكليفي. منين منتزع؟ ها؟ منتزع من ذلك الحكم الوضعي. إذا اتضح ذلك نسأل هذا السؤال، وهي أن الأحكام الوضعية مجعولة بجعل مباشر من الله من الشارع أو منتزعة من أحكام تكليفية. هسه واضح البحث وين؟ البحث فيها النقطة، وهي أن الأحكام الوضعية مجعولة من قبل الشارع مباشرة، أو المجعول هو الحكم التكليفي، وأن تنتزعت ماذا؟ الأحكام الوضعية. سيد الحكيم تبعا لجملة من الأساتذة ومنهم السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه يقول الأحكام على قسمين، يعني الأحكام الوضعية على قسمين، بعضها، التفت جيدا، بعضها مجعولة من قبل الشارع مباشرة كالملكية والزوجية. الزوجية من جعلها؟ أنت جعلتها لو الشارع جعلها؟ ها؟ الشارع جعلها، فينتزع منها أحكام تكليفية. وبعضها لا، الشارع ما جعل الحكم الوضعي، جعل الحكم التكليفي، وأنت ماذا؟ وأنت انتزعت الحكم الوضعي كالسببية والجزئية والشرطية. فسؤاله الأحكام الوضعية مجعولة أو منتزعة، ماذا نقول؟ نقول بعضها مجعولة مباشرة من قبل الشارع كالحكم التكليفي، وبعضها غير مجعولة بل منتزعة من الحكم التكليفي. واضح صار؟ هسه كانت مجعولة مباشرة أو منتزعة، له ثمرة أو ليست له ثمرة، هسه لم تتضح بذاك المعنى ثمرة، ولكنه حتى يتضح الإخوة اللي يراجعون كتب الأصول، حتى إذا سمعوا أن هذه الأحكام مجعولة أو غير مجعولة، ما هو المراد من أن الأحكام الوضعية مجعولة أو غير مجعولة؟ الأحكام التكليفية كلها مجعولة، كلها اعتبار من قبل الشارع، إنما الكلام في الأحكام الوضعية كلها مجعولة من قبل الشارع أو فيه تفصيل أو لا يوجد فيها مجعول؟ الجواب يختار السيد الحكيم أن فيه تفصيلا، بعضها مجعولة من قبل الشارع كالملكية والزوجية، وبعضها غير مجعولة كالسببية والجزئية. ومن هذا الحديث يتضح سؤال الصحة والفساد ماذا؟ يقول الصحة والفساد له أحد معنيين، تارة مرادنا الصحة والفساد الواقعي، وأخرى مرادنا الصحة والفساد الظاهري. سيدنا، ما هو المراد من الصحة والفساد الواقعي؟ ما هو المراد من الصحة والفساد الظاهري؟ يقول أما الصحة والفساد الواقعي هو مطابقة المأمور به أو فعل المكلف مع المأمور به في الواقع وعدم المطابقة. الشارع في لوح الواقع كان قد أمرني بصلاة فيها 10 أجزاء على الشرائط الكذائية وارتفاع الموانع الكذائية، فإذا أتيت بالصلاة على شرائطها وارتفاع موانعها، يعني طابق فعلي المأمور به واقعا، هذا الفعل ماذا نسميه؟ نسميه صحيحا، صحة واقعية، لأنه طابق الفعل المأمور به ماذا؟ في الواقع ونفس الأمر. فساد واقعي ما هو؟ مخالفة الفعل للمأمور به ماذا؟ واقعا فساد واقعي. خب هنا الصحة والفساد مجعولة بجعل شرعي، يقول لا مو مجعولة. لماذا؟ لأن الشارع عندما أمرني بشيء وأنا طابقته، بعد يقول يحتاج أن يقول أنا أقول صحيح أو لا يحتاج بعد؟ لا يحتاج. لماذا؟ تحصيل للحاصل. خب أنت أمرتني وأنا ماذا؟ أتيت به، فهو صحيح أو ليس بصحيح؟ يحتاج بعد أن يقول صحيح أو لا يحتاج؟ لا يحتاج. لماذا؟ لأنه هو أمرني بهذا وأنا طابق فعلي ماذا؟ المأمور به. فالصحة والفساد الواقعي يحتمل الجعل أو لا يحتمل الجعل؟ يقولون لا يحتمل الجعل، لأنه تحصيل للحاصل، أمور واقعية هذه. الشارع أراد منك أنت، المولى أمرك بأن تأتي بالماء ولا يريد منك شيئا آخر، وأنت ماذا فعلت؟ أتيت بالماء، ففعلك صحيح أو ليس بصحيح؟ هل يتوقف عن أن يقول الشارع بعد ذلك ففعلك صحيح؟ يحتاج أو لا يحتاج بعد؟ خب لا يحتاج، لأنه هو أمرني بالماء وأنا جئت بالماء. نعم ياهو، أقول تحصل للحاصل، هو أمرني بهذا، وعندما أمرني أنا كان مطلوب مني ماذا؟ أن أطابق فعلي المأمور به، طابقت أو لم أطابق؟ فهو صحيح واقعا. فلو قال جعلته صحيحا تحصيل ماذا؟ للحاصل، وهو غير ممكن. نعم عندنا صحة وفساد ماذا؟ ظاهري. يعني شنو؟ يعني أنا صليت ولكنه بعد الصلاة شككت أن صلاتي كانت صحيحة لو باطلة، فأنا أعلم مطابقة فعلي للمأمور به أو لا أعلم؟ فهنا أحتاج إلى الصحة لو ما أحتاج أن يقول واحد لي صحيح أو فاسد؟ فهنا الشارع يجي يقول لي، إما يقول اجري قاعدة الفراغ فيعني اجعل فعلك ماذا؟ صحيحا. وإما يقول اجري أصالة ماذا؟ أصالة الفساد، يعني فعلك ماذا؟ باطلون. فالصحة والفساد الواقعيان قابل للجعل أو غير قابل للجعل؟ فالصحة والفساد الواقعيان من الأحكام الوضعية لو مو من الأحكام الوضعية؟ مو من الأحكام الوضعية، لأن الحكم الوضعي هو ماذا؟ اعتبار جعل من الشارع، والصحة والفساد الواقع يتحمل جعل من الشارع أو لا يتحمل؟ لا يتحمل جعلا من الشارع. إذن الذي جعل الصحة والفساد من الأحكام الوضعية إن كان مقصوده الصحة والفساد الواقعي فنقول غير قابل للجعل من قبل الشارع، وإن كان مقصوده الصحة والفساد ماذا؟ الظاهري، فنقول هو قابل ماذا؟ للجعل من الأحكام الوضعية. يقول ومن هذا الحديث، آخر صفحة 71، ومن هذا الحديث يتضح أن اعتبار الصحة والفساد من الأحكام الوضعية غير صحيح على إطلاقه. لماذا؟ لأن الصحة على قسمين، صحة واقعية ويراد بها مطابقة المأتي به للمأمور به واقعا. الله أراد مني الصلاة متكونة من 10 أجزاء بالشرائط الكذائية وارتفاع الموانع، وأنا أتيت بتلك الصلاة بالشرائط وارتفاع الموانع، يحتاج أن يقول جعلته صحيحا؟ لا، نقول بمجرد أتيت به فهو ماذا؟ فهو صحيح تحصين الحاصل. ويقابلها الفساد، ومثل هذه الصحة تابعة ماذا؟ لواقعها، يعني مطابقة المأتي به للمأمور به، لا تحتاج إلى جعل من قبل الشارع واعتبار من قبل الشارع. والجعل لا يتناول الأمور الواقعية التكوينية، ومطابقة المأتي به للمأمور به أمر ماذا؟ واقعي. وكذلك الفساد. أما القسم الثاني وهو الصحة الظاهرية كالحكم بصحة الصلاة بعد الفراغ منها عند الشك في الصلاة استنادا إلى قاعدة الفراغ، هذه قابلة للجعل أو مقابلة للجعل؟ لأنه فعلي طابق المأمور به واقعا أو لم يطابق، لا أعلم. فإذا لم أعلم عملي صحيح أو ليس بصحيح، صحيح أو فاسد؟ يمكن أن يكون صحيحا، يمكن أن يكون ماذا؟ فاسدا. هنا الجعل الشرعي معقول أو غير معقول؟ الشارع يقول جعلته صحيحا أو جعلته ماذا؟ فاسدا، استنادا إلى قاعدة الفراغ، فهي التي تكون قابلة للجعل والاعتبار. وكذلك الحكم بالفساد ظاهرا عند الشك في الصلاة الثنائية. مثلا أنا شككت أن هذه الركعة الأولى أو الثانية، صلاة صحيحة لو باطلة؟ الشارع ماذا قال لي؟ ولعلها في الواقع هي صحيحة لو مو صحيحة، لعله في الواقع أنها الركعة الثانية مالتي، ولكن الشارع إلى حق يدخل هنا يقول فاسدة أو صحيحة أو ما إلى حق. تقول نعم، لأن الذي لا حق له أن يطابقه، وهنا لا أعلم أنه يطابق أو لا يطابق. ومن هنا فالذي جعل الصحة والفساد، التفتوا جيدا، من الأحكام الوضعية إن كان مراده من الصحة والفساد الواقعيين فليس من الأحكام الوضعية، لأنهما ليس قابلين للجعل والاعتبار. وإن كان مراده الصحة والفساد الظاهرين ظاهريين فالحق معه. وما يقال عن الصحة والفساد الواقعيين من إنكار كونهما حكمين وضعيين يقال عن العزيمة والرخصة أيضا. أساسا العزيمة والرخصة شنو المراد منهم؟ ما معنى العزيمة وما معنى الرخصة؟ خصوصا مع العلم أنه ورد حديث عن الرسول الأعظم كما يقول ابن الأثير: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. شنو معنى رخصه عزائمه؟ وقعنا لعله نقرأ هذا الحديث مرارا، شنو معنى أن هذا عزيمة وأن هذا رخصة؟ أساسا العزيمة والرخصة من الأحكام التكليفية لو من الأحكام الوضعية. سيقول بأنه اختلف الأعلام فيما بينهم في تعريف العزيمة وفي تعريف الرخصة، على بعض الاحتمال على بعض التفاسير فهما من الأحكام الوضعية، على بعض التفاسير الأخرى فهما من الأحكام ماذا؟ التكليفية. ستعال معنا. يقول عرف بعضهم العزيمة، وسط صفحة 72، إلى ما شرعه الله أصالة من الأحكام العامة التي لا تختص بحال دون حال ولا بمكلف دون مكلف. خب مقابلها ما هو؟ إذا قلنا العزيمة هي الأحكام العامة التي لا تختص بمكلف دون آخر بحال دون آخر، الرخصة شو تصير؟ تختص بمكلف دون آخر وبحال دون آخر، ما شرعه الله من الأحكام تخفيفا على المكلف في حالات خاصة تقتضي هذا التخفيف. يعني أضرب مثال، يعني قال الله سبحانه وتعالى الصلاة من قيام واجبة، فهذا الحكم مختص بمكلف دون آخر، بحال دون آخر، لا، سواء كنت في هذا الحال، في ذاك الحال، هذا المكلف، ذاك المكلف، الشارع أمرك بالصلاة ماذا؟ ها؟ من قيامه. ولكن قال إذا كنت مريضا فالصلاة من قيام واجبة أو ليست واجبة؟ ها؟ ليست واجبة. وإذا فسرنا العزيمة والرخصة بهذا الشكل، هذا ني حكمان تكليفيان لو حكمان وضعيان. ها؟ الصلاة واجبة في حال الصحة، والصلاة قياما طبعا، والصلاة غير واجبة في حال غير الصحة. وجوب وعدم الوجوب حكمان تكليفيان لو حكمان وضعيان. وهذا تفسير العزيمة بالرخصة بهذا التفسير نرجعهما إلى حكمين ماذا؟ إلى حكمين ها تكليفيين، فجعلهما في الأحكام الوضعية في غير محله. فلهذا يقول ورجوعهما بهذين التعريفين إلى الأحكام التكليفية من أوضح الأمور. فليست العزيمة إلا الحكم المجعول للشيء بعنوانه الأولي، وليست الرخصة إلا جعل الإباحة للشيء بعنوانه ماذا؟ الثانوي. بناء على هذا العزيمة والرخصة مرجعها إلى ماذا؟ إلى الأحكام التكليفية الأولية والأحكام التكليفية ماذا؟ الثانوية. وسيأتي بعد ذلك الفرق بين الحكم الواقعي الأولي والحكم الواقعي ماذا؟ الثانوي. وأمثلة العزيمة ماذا؟ يقول ذكروها ما ألزم به الشارع من الصوم والصلاة والحج وترك شرب الخمر وأكل الميتة، ومثلوا للرخصة بما أحل لأجل الإضطرار والإكراه ونحو ذلك. وهذه كلها أحكام ماذا؟ تكليفية. ولكن والذي يبدو أن لفظتي الرخصة والعزيمة وردتا على لسان النبي، ففي نهاية ابن الأثير عن ابن مسعود إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فمن هذا الحديث وتفسيرات الأصوليين والفقهاء لهما بما سبق لا يتضح منشأ لتفسير العزيمة. يقول بعض من فقهائنا وأصوليين كما ينسبه إلى مصباح الأصول للسيد الخوئي يقول فسر العزيمة. إذن الإشكال الأول على التعريف الأول اتضح الإشكال، وهو أن هذاك التعريف يدخل العزيمة والرخصة في الأحكام التكليفية ولا علاقة لها بالأحكام الوضعية. يقول بعض علمائنا لا، فسر العزيمة والرخصة بشكل آخر، التفت جيدا، قال العزيمة هو سقوط الأمر بجميع مراتبه أو سقوط التكليف رأسا، هذا العزيمة. أما الرخصة هو سقوط الأمر ببعض مراتبه لا بجميع مراتبه. سيد الحكيم يقول هذا التفسير لا نفهم له معنى محصل، خصوصا بالنظر إلى الحديث الوارد عن الرسول الأعظم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وأنت تقول العزيمة هو الذي سقط التكليف، يعني شنو يحب أن تؤتى عزيمته؟ ما هي العزيمة بناء على هذا التفسير؟ هو الذي سقط فيه التكليف. هو إذا سقط التكليف بعد يؤتى أو لا يؤتى؟ ها؟ لا يؤتى. إذن ما معنى أن الله يحبه كما يؤخذ برخصه يؤخذ ماذا؟ بأن تؤتى عزائمه، لا معنى للإتيان عزائمه. إذن هذا التفسير أيضا لا معنى محصل له. بعد ذلك ينتقل السيد الحكيم إلى بيان الأحكام الواقعية الأولية والأحكام الواقعية ماذا؟ الثانوية. يقولون الوقت انتهى، انا متعبت، خلوه ان شاء الله الى غد، والحمد لله رب العالمين.